الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد رأينا الشعوب التي سقط حكامهم وضاعت دولهم، لم يعد لتلك الشعوب كرامة كما كانت لهم من قبل، ورأيناهم مشتتين في كثير من البلدان، وتفرقوا شذر مذر في البلاد، أهين الكبير وتنكر لهم اللئيم، واحتقر العزيز المنيع، وتقطعت الأرحام وحيل بين الرجل ووالديه وذويه. ولذا يقال: شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فهل يريد الشباب اليوم أن يكون المسلمون كذلك في كل بلد؟ بإثارة الفتن وزعزعة الأمن مما يفضي إلى سقوط الحكومات، فنكون كمن أراد أن يطب زكاماً فأحدث جذاماً، أو كمن أراد أن يطب زكاماً فأهلك الأصحاء شيباً وشباناً؟ نعوذ بالله من كيد الكائدين ومن عبث العابثين. ألا يعتبر الشباب بما جرى في عدد من الدول عندما أسقطوا حكامهم؟ فقد انتشرت الفتنة في كل بيت، وزاد البلاء واستفحل، وإنهم اليوم لا يتمنون رجوع الأيام السابقة على ما كان فيها من ظلم وجور، بعد أن جربوا الفوضى وذاقوا حرها واكتووا بلظاها. ولكن هيهات هيهات، وقد قتل وجرح الملايين من الناس، وهدمت البيوت والمساجد، وانتهكت الحرمات، وسلبت الأموال، وقطعت الطرق. أيريدون الخراب والدمار والفوضى؟ وحينئذ يتدخل الأعداء بعد الخراب والدمار وإضعاف الجيش المدافع عن دين الأمة وعن أبنائها وشعبها وأرضها وترابها، إذ يوضع في غير موضعه، ويكلف بغير ما هو قادر عليه. وربما نشبت فتنة يؤججها من يؤججها من شياطين الإنس والجن، لكي تقع الفتنة بين الأمة وجيشها، حتى يصير الجيش حرباً على شعبه، وحتى يصير الشعب عدواً لجيشه. فما بقاء الدين حينئذ وكيف يبقى؟ وما بقاء الوطن حينئذ وأين يبقى؟ وأين بقاء الأعراض؟ وكيف تصان الحرمات؟ وماذا يتبقى للأمة بعد؟ ألا يتقون الله؟ إن من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. ولم يعد خافياً على أحد ما يراد بمصر من شر ومكر، بل وبالدول العربية الإسلامية كلها. والواجب على كل مسلم أن يحافظ على بلده وعلى أمنها واستقرارها، وأن يجنب بلده أسباب الفوضى والاضطراب والفساد. والأحداث الجارية في مصر هذه الأيام، والدعوات المحمومة للتظاهر والثورة، تفرض سؤالاً ملحاً يتطلب إجابة شافية. والسؤال هو: ماذا لو قامت ثورة في مصر؟ والجواب عن هذا السؤال من وجهين، مجمل ومفصل. فأما الجواب المجمل فهو: لو قامت ثورة في مصر فقيامها سقوط مصر، وخراب تراثها وضياع ماضيها ودمار حاضرها ومستقبلها وتشتت أبنائها بين الأمم ومعاناتهم من الجوع والعطش. فقيام الثورة في مصر يعني الحرب الأهلية بين أبنائها، والذين يدعون إلى الخروج والثورة لن يخرجوا من أجل الشعب المصري، ولكن سيخرجون من أجل إسقاط الدولة المصرية نفسها. وأما الجواب المفصل فمن وجوه: الوجه الأول، الداعون إلى الثورة والتظاهر والفوضى في مصر إما جهال مخدوعون مغرر بهم لا ينظرون في عواقب الأمور ويسعون جادين لخراب بلدهم وهم لا يعلمون، وإما خونة مأجورون يعلمون ما يفعلون ويدرون ما يريدون، وهؤلاء يسعون لغاية بعينها لا يرون غيرها. والجهال والمخدوعون هم حطب نيران كل ثورة، وهم الخراف البائسة التي تساق إلى مذابحها ولا تتحصل على شيء. والخونة المأجورون خارج مصر وداخلها يمنون أنفسهم بالسلطة والجاه والمال، وإذا تمكنوا ساموا المخدوعين سوء العذاب، وإذا لم يتمكنوا فهم في مأمن يتمتعون. فهؤلاء الخونة المأجورون أصحاب الغنيمة في حالي النجاح والفشل. الوجه الثاني، مصر في عام 22 و2000 غيرها في سنة 11 و2000 وأوضاعها الآن غير أوضاعها إذ ذاك، وأغلبية المصريين انتبهوا ووعوا درس 25 من يناير وتيقنوا أن بلدهم مستهدف متآمر عليه، وأن الثورة وسيلة قذرة لإسقاط بلدهم وضياعه، وأدركوا أن الثورات لا تأتي إلا بالشر والخراب. وهذه الأغلبية الفاهمة الواعية لن تسمح إن شاء الله مرة أخرى لا للمخدوعين ولا للمتآمرين أصحاب الأغراض بالعبث مرة أخرى بحاضر البلد ومستقبله. وسيؤدي هذا حتماً إلى الحرب الأهلية بين أبناء البلد الواحد، وذلك يعقب الخراب والضياع والدمار. الوجه الثالث، قيام الثورة في مصر يعني ضياع النيل ضياعا أبديا، وسيتاح لأصحاب الأغراض في ماء النيل الفرصة كاملة لتكميل ما بدأوه وإنهاء ما شرعوا فيه، وذلك لانشغال الإدارة والجيش بأحوال الأمن الداخلي وضبط الأمور في الداخل مما يسفر عن نتائج أسوأ بكثير مما كان في 25 مما ينتج عنه. الوجه الرابع، شح المياه بل ندرتها مما يؤدي إلى التصحر وفقدان أكبر رقعة من الأراضي الزراعية المنتجة وارتفاع أسعار المنتجات ارتفاعاً جنونياً. الوجه الخامس، انشغال الإدارة والجيش ينتج عنه أيضاً ضعف الرقابة على الحدود الجنوبية مما يتيح الفرصة كاملة لتجارة السلاح وتسلل العناصر الخطيرة إلى داخل البلاد، ويمهد لضياع أجزاء من تراب الوطن في الجنوب. الوجه السادس، يؤدي انشغال الإدارة والجيش بالداخل إلى إعطاء الفرصة كاملة لانتهاك حدود مصر الغربية بتهريب السلاح وإغراق مصر به وإدخال المخدرات كالطوفان مما يكفي لتدمير أجيال من أبناء هذا الوطن، مع تهديد خطير لأمن مصر من جهة الغرب. الوجه السابع، انشغال الإدارة والجيش بالداخل سيؤدي إلى انتهاك الحدود الشمالية الشرقية، وستكون الفرصة سانحة تماماً لضياع سيناء كلها وخروجها من حيز السيطرة، وقد يعاد احتلالها بحجة عدم سيطرة مصر عليها مع تهريب السلاح والمخدرات من خلالها. الوجه الثامن ضياع حصة مصر من الغاز في المتوسط، واستيلاء الطامعين فيها عليها، وخسارة مصر ما ينتج من ذلك من دخل مما يزيد الفقر فقرا والغلاء غلاء والمعاناة معاناة. الوجه العاشر بسبب أزمة القمح العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية وتداعياتها، لن يجد الثائرون أنفسهم لقمة العيش، وكيف يتحصل الناس في الفوضى والاضطراب والثورة على ما لا يتحصلون عليه في الأمن والاستقرار إلا بشق النفس؟ إنه الجوع والعطش. الوجه الحادي عشر تنفيذ أجندة الراعي الرسمي للثورة، وهو اليسار الأمريكي الذي يتزعمه الحزب الديمقراطي الحاكم هناك، والذي جاء ليتم ما نقص مما صنع سلفه أوباما وهيلاري كلينتون من تخريب للعالم ونشر للفوضى الخلاقة وتفتيت للمجتمعات. الذي يسعى اليسار إلى نشره في العالم هو إباحة الشذوذ ونشر المثلية وإطلاق الغرائز وانعتاق الشهوات وإباحة الإجهاض والمخدرات وإباحة العلاقات المحرمة خارج نطاق الأسرة ونسف مؤسسة الأسرة من الأساس ونشر الإلحاد ودعم التطرف والشذوذ في المعتقدات وهدم الأديان وفي مصر خاصة. فسيكون هذا وهو الوجه الثاني عشر بالزحف والهجوم بقوة على المؤسسة الدينية الرسمية في مصر في محاولة مستميتة لمحو المؤسسة الأزهرية من مصر، والقضاء على التعليم الديني بحجة القضاء على ثنائية التعليم. وأسفاه، ستكون حرب اليسار على الأزهر شديدة قاسية مدمرة، وإن لم تقتل فستجرح جراحا بالغات لا برأ منها. الوجه الثالث عشر لو قامت ثورة فستغير دستور البلاد لتمحو منه كل ما له صلة بالدين والأخلاق والقيم والانتماء، ولتعطي الحرية لكل شذوذ فكري وانحراف عقدي وخلل سلوكي، مع النص على إحكام القبضة على كل من تسول له نفسه الاعتراض فضلاً عن المقاومة. الوجه الرابع عشر تفجر براكين الحقد في كثير من النفوس، وانطلاق طاقات الغضب للتشفي والثأر والانتقام بالقتل والتعذيب وسلب الأموال ونهب الممتلكات. الوجه الخامس عشر استيلاء طوائف شاذة في عقيدتها وفكرها وانتمائها وسلوكها وأخلاقها على منافذ التحكم في الحياة المصرية دينية وفكرية وثقافية، لنشر مبادئ اليساريين الجدد ومحاربة الأديان والقيم وتدمير الدين والأخلاق والمثل. الوجه السادس عشر إعادة المحاولة الفاشلة والدعوة الفاجرة التي كانت في الخامس والعشرين لتفكيك الجيش المصري الباسل وتفتيته، لكي لا يبقى في مصر من يستطيع المواجهة ويملك القدرة بفضل الله وحوله وقوته على إحباط مخططات أهل الشر والفساد. ونية الداعين إلى الثورة تجاه الجيش المصري معلنة، لا يخفونها ولا يستحيون من إبدائها. الوجه السابع عشر: انهيار ما تبقى من المنظومة الأخلاقية التي خربتها أحداث الخامس والعشرين، وإتمام إفساد الجيل، ليتحول وجه مصر إلى وجه يساري قبيح منفر لا يعرف ديناً ولا حياءً ولا استحياءً. الوجه الثامن عشر: تدمير تاريخ مصر ونهب تراثها، وقد وقع نموذج مصغر من ذلك في اقتحام المجمع العلمي المصري، والنموذج المكبر ما وقع في العراق أثناء وبعد الغزو الهمدي الأمريكي. فلو قامت ثورة في مصر فسيكون من نتائجها الحتمية نهب تراث مصر الحضاري وتهريبه وتدمير باقيه. فبعد أن وقعت الفوضى في مصر كنتيجة لأحداث الخامس والعشرين من يناير، وقع تخريب عظيم وتدمير شامل مريب، وتم الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء، وأحرق المجمع العلمي التاريخي بيد شاب أهوج ضعيف العقل فاسد الدين. وكان يوماً حزيناً في تاريخ مصر، حيث إن المجمع يجمع تراثها ومواثيقها التاريخية إلى عهد بعيد. وقد عبر كثير من العلماء والمفكرين عن شدة حزنهم لذلك، وشبهوا هذا الحريق بحريق التتاري لمكتبة بغداد الإسلامية الكبرى. وقد دعا ذلك المفكر والباحث العالمي جاك ديبون أن يصرح لقناة CNN، كما نشرت ذلك جريدة الوفد في 28 من ديسمبر سنة 2011، قائلا: لم أرى شعباً غبياً همجياً كالشعب المصري، يحرقون تراثهم وتاريخهم، يحرقون المجمع العلمي العالمي ويرخصون بجانبه، ويهينون جيشهم، وهذا الجيش يحترمه قادة شعوب العالم وجيوشها لقوته. والطريف جداً أنهم متأكدون أنها مؤامرة على بلدهم لتقسيمه. ورغم هذا، من الممكن أن تدفع لبعض الفتيات أو الشباب أو الإعلاميين 1000 يورو وتطلب منه فعل أي شيء لتدمير تاريخ هذا البلد الغني بتاريخه، وسيفعل ما تطلبه دون أي تفكير. برغم أن الذي لا يعرفه الكثيرون عن هذا البلد أن الإعلاميين المشاهير هناك يملكون ملايين الدولارات، ولا يساعدون مثلاً أي مستشفى للفقراء، وعند حدوث حرب في مصر فهؤلاء المشاهير سيغادرون بلدهم. وهذه حقيقة أحب أن أعترف بها، والذي يقول هو جاك ديبون. هذه حقيقة أحب أن أعترف بها، أن كثيراً من دول العالم ومنها دول عربية وأمريكا يحسدون مصر لأنها دولة قديمة عتيقة وتاريخها قديم، بمعنى أن لهم أصولاً وجذوراً كدولة العراق. ومعظم الشعب المصري لا يهتمون، يذهبون للجامعات والمدارس، ويذهبون للعمل، ويذهبون للسوق لشراء الطعام وكأن شيئاً لم يحدث، ويتركون قلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية يهدمون ويسقطون دولتهم. بل الأغرب من هذا أن بعض قنواتهم الفضائية وقناة التلفزيون المصري تؤيد كل ذلك. وسأل جاك ديبون المذيع: أليس هذا بشعب أحمق؟ ولا أوافقه على هذا الوصف، ولكني أحب أن يعلم مواطني من المصريين نظرة الآخرين من العقلاء المنصفين إليهم، وأنهم ما داموا على هذه الصورة من السلبية فإنهم سيسقطون دولتهم بأيديهم. وبأيدي الغوغاء والرعاع والمتخلفين واللصوص والبلطجية، ولن يجدوا فرصة ليرقصوا على رفاتها. الوجه التاسع عشر: تؤدي المظاهرات والاضطرابات فضلاً عن الفوضى والثورات إلى هروب الاستثمار الأجنبي وتوقف الاستثمار المحلي وتوقف المشروعات والمصانع عن العمل والإنتاج، وهذا يؤدي إلى بطالة كثير من العاملين والموظفين وتوقف رواتبهم أو نقصها، وكساد كثير من التجارات والتعاملات مع ازدهار السوق السوداء واحتكار السلع وزيادة التضخم وفحش الغلاء. الوجه العشرون: الدعوة إلى المظاهرات والثورة تضع الأجهزة المعنية والدولة في حالة تأهب واستعداد، وهذا يكلف البلد تكلفة كبيرة جدا، ويشغل هذه الأجهزة عن مهمتها في ضبط الأمور وحفظ الأمن وخدمة المواطن والوطن، وهذه حرب استنزاف قذرة وتبديد للطاقات وإهدار للأموال والثروات. الوجه الحادي والعشرون: من أخطر نتائج قيام المظاهرات والثورة في مصر تخريب مؤتمر المناخ، وهذا المؤتمر يحضره ما يزيد على 150 مليكاً ورئيساً، فالعالم كله حاضر فيه، والتغطية الإعلامية للمؤتمر كثيفة ضخمة، ومنها ما هو مغرض وعدو يكبر الصغير ويختلق الأكاذيب بغرض إفشال المؤتمر وإظهار أن مصر غير آمنة للاستثمار والتنمية، وهذا يضيع على الشعب المصري فرصة عظيمة جداً بنجاح المؤتمر وإمضاء عقود بمئات المليارات لو يسر الله تعالى إنفاذها وإمضاءها. لو أن الله يسر ذلك لقلت معاناة الشعب تماماً، بل لذهبت، لأن مصر بشهادة أعدائها ستكون إن شاء الله مركز العالم للطاقة المتجددة، وهذا متوقف على نجاح هذا المؤتمر بقدر الله تعالى. ومن هذا نعلم يقينا أن أعداء مصر في الداخل والخارج يستميتون لإفشال مؤتمر المناخ، ولأجل هذه الغاية تم اختيار اليوم الذي يدعون للتظاهر والثورة فيه، لكي يظهروا للعالم كله أن مصر بلد غير مستقر ولا آمن ولا حقوق للإنسان فيه، وعليه فلن يتم أي استثمار فيه. لو كان في الداعين إلى التظاهر والثورة ذرة من محبة لمصر وشعبها وانتماء لهذا البلد وترابه وحرص عليه وسعي لرفعته ورفاهيته، لدعوا إلى ضد ما يدعون إليه، ولأخذوا بكل وسيلة تؤدي لتحصيل الخير لهذا البلد، ولكنها الخيانة والعمالة والفساد. أيها الشعب المصري النبيل، احذر أعداءك وأعداء أعدائك من بني جلدتك، من الناطقين زوراً بلسانك والمعبرين بالكذب والمين عن آمالك. إن الرجاء في الله لا ينقطع أن يرزق أبناء مصر هذه المرة البصيرة الواعية لإدراك أهداف أعدائهم وتفويت الفرصة عليهم لكي لا يضروا بمصالح بلدهم ومستقبله. وأما الذين يحركون من المأجورين والخونة من أعداء مصر خارجها وداخلها، وأما اليساريون الذين لا دين لهم، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يقيها شر كل ذي شر، وأن يحفظها من كل ذي شر وشره، إنه على كل شيء قدير. و وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أهم المصالح التي قررتها الشريعة الإسلامية المحافظة على هيبة الدولة، وحسم كل ما من شأنه أن يضعف قوتها وهيبتها أو يخضض شوكتها. وقد نظرت الشريعة إلى هذا الأمر على أنه ضرورة تتحقق معها مصالح الدين والدنيا، لأن بقاء الدولة مهوبة الجانب يوفر للناس الاستقرار في معايشهم، ويحافظون على ضرورات بقائهم، وبافتقاد الدولة لهيبتها فإن هذا مؤذن بفساد عريض وشر مستطير من تعطل الحدود وغلبة الفتن وتشرذم الناس واضطراب الأحوال. وهناك ترخص الدماء وتنهب الأموال، وتبرز العصبيات وتعلو النعرات، ويتجرأ العدو، ويبدل الناس بعد الأمن خوفا. وفي استشهاد التاريخ واستنطاق الواقع عظة وعبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك تضافرت وتكاثرت النصوص في الكتاب والسنة تصريحا وتلويحا على وجوب المحافظة على هذه المصلحة وتقويتها وإبقائها، وقطع كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بها. وقد نص الفقهاء على أن الواجب على ولي الأمر أن يولي القضاء والمظالم أصحاب الهيبة والحشمة والقوة، وذلك لأجل مصلحة مجموع الأمة. قال الماوردي رحمه الله في متولي ولاية المظالم: لابد أن يكون عظيم الهيبة. وقال رحمه الله في الهيبة: إنها قاعدة الملك وأساس السلطنة، ذلك لا يكون إلا لمن خيف غضبه وخشيت سطوته. بل إن الدعوة إلى جعل الدولة مهوبة الجانب محشومة المقدار في نفوس الرعية أمر معروف في جميع الملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول. قال ابن مسكوية في تجارب الأمم: ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذب الأفعال محمود الخصال، موصوفاً بالخير والعقل، معروفاً بالصلاح والعدل. فإن الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر الجند، وإنما يرونه خواصة. فإن كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة عظمت هيبة الملك في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريق من يقرب منه. ومن أعظم الوسائل الشرعية المقررة في المحافظة على مقصود الشرع في التأكيد على هيبة الدولة وحشمتها وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وتعظيمهم في النفوس، وجمع القلوب عليهم، والحذر من معصيتهم والاختلاف عليهم. فإن في الاختلاف عليهم وإضعاف هيبتهم وإذهاب حشمتهم من المفاسد ما لا يدخل تحت الحساب والإحصاء، ولا تضبطه أقلام الكتاب. ونصوص الوحيين الشريفين متحدة في تأكيد هذا الأصل. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب طاعة الأئمة في غير معصية الله، بل أدخلوا هذه المسألة في مصنفات الاعتقاد، كما فعل الإمام أحمد والآجري والصابوني والطحاوي واللالكائي رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام، مما يدل على أهميتها وخطورة مخالفتها. وبطاعة ولاة الأمور واحترامهم تتحقق هيبة الدولة، ويأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة ولا يرون قتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وفي تضييع هذا الأصل ضياع الأمن وسفك الدماء ونهب الثروات وهتك الأعراض، بل وضياع الوطن. ونعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها. النعمة صيد والشكر قيد، شكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وبتصريفها في مرضاة المنعم بها والمزديها. ومن الكفر بهذه النعمة نعمة الأمان في الأوطان، نعمة الأمن في الديار، من الكفر بها العبث باستقرار الوطن وأمنه. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وتراثه وماضيه وحاضره ومستقبله. ومن الغفلة أن يكون المرء وقوداً لمؤامرات تستهدف تقسيم الوطن وتمزيق كيانه كما وقع، وغش الناس من غشهم ممن زينوا لهم أنهم على الصراط المستقيم وأنهم آتون بالجهاد الأكبر. من الغفلة أن تحرك الجموع فتتحرك، لأن العقل الجمعي كلا عقل، فإذا دفع الناس اندفعوا، وإذا حركوا تحركوا. وأهل الشر في وضع مثالي لم يكن أحد منهم قبل يحلم بعشر معشاره، لأن غياب الأمن واستشراء الفوضى ووقوع الاضطراب بين ربوع الوطن هو البيئة التي تنمو فيها النباتات الخبيثة من المؤامرات المشبوهة، تستورد بذورها من خارج، ويسهر عليها راعياً لها من كان خائناً لله، خائناً لرسول الله، خائناً لدين الله، خائناً لوطنه. إنها لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، وينبغي أول ما ينبغي على أهل العلم أن يفيقوا مما هم فيه من الغفلة السادرة والحيرة الحائرة، فقد خدعوا كالعوام إلا من رحم ربك. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.